السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خير الجزاء. الأخوة الأحبة اللي عنده سؤال خلي يرفع ايده نقدمه. أخونا المنهجي تفضل.
السلام عليكم. أولا رحب فضيلة الشيخ علي المحسن الله يحفظه إن شاء الله وجزاك الله خير على المحاضرة. شيخنا أنت ذكرت حديث اللي يقول في رسول الله يعني ما سبيت أحد من المسلمين إلا كان له زكاة أو بهذا المعنى. الجماعة يعني اختلقوا هذا الحديث وأوقعهم في مشكلة. هم اختلقوا هذا الحديث حتى يبررون بعض المثالب التي ذكرت عن الصحابة مثل لا أشبع الله بطنه، فقالوا أن هذا الحديث هو زكاة لمعاوية. لكن في مسألة أخرى، إذا ورد عندنا حديث فيه مطعن من رسول الله إلى صحابي، كيف نفرق؟ يعني هذا إشكال يعني قائم على السنة. كيف نفرق أنه في لحظة غضب فبالتالي لا يستحق ما قيل عنه، وكيف لا والله قد يكون هذا القول يستحقه؟ يعني مثلا لو لعن رسول الله شخص معين ربما هو مستحق له، بالتالي لا يجوز لأن أترضى على من لعنه رسول الله. فهل يعني هم استطاعوا أن يخرجون من هذا المأزق بحيث أني أميز بين الملعون حقيقة والملعون حزة الغضب؟ يعني أتمنى يكون السؤال واضح وتفضل لكم مايك وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا مأزق في البين، يعني الذي لعنه النبي حقا أو الذي لعنه النبي وهو في حالة غضب، فهنا لا مأزق، لأنه هم يريدون أن يبرئوا كل الصحابة. طبعا الصحابة يعني الذين يستحقون اللعن من النبي يريدون أن يبرئوا هؤلاء، فلذلك كل واحد يلعن هذا هو من الحزب الأموي، يعني عادة يكون من الحزب الأموي. فالنبي صلى الله عليه وآله، لذلك هم يريدون أن يبرئوا هؤلاء، فلا يوجد شخص النبي صلى الله عليه وآله لعنه وهو يستحق عندهم، كل شخص لا يستحق. فكل لعن هو يرجع بالنتيجة بالذم على رسول الله، لأنه ارتكب خطأ فلعن هذا الإنسان الذي لا يستحق. هذه بالقول المختصر. وإلا إذا كان يعني يقول لك هذا كيف صحابي ويستحق اللعن، صحابي ما يستحق اللعن. النبي صلى الله عليه وآله إذا لعن غير الصحابي هذا يستحق اللعن، لعن صحابي ما يستحق اللعن. هذه يعني النتيجة، فلا يوجد مأزق بالنسبة إليهم. تفضل أخي العزيز سيد موسى، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
حياكم الله شيخنا وأحسنتم. أخونا بابليون تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، الله يحفظك شيخنا. بما أنك ذكرت عن دخلت بالحديث الذي تسيء إلى رسول الله، عندي سؤال، هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في حضن زوجته وهي حائض؟ لأن عندي حديث نار البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكي في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، عن عائشة طبعا. وهل يجوز لنا يعني هناك أحاديث بالبخاري وفي كتب القوم الصحيحة أن الرسول توضأ بالنبيذ وشرب النبيذ، هل النبيذ كان يعني بي كحول أم يعني نبيذ عادي؟ لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كمسألة فقهية، أنت سألت مسألة فقهية، هل يجوز للشخص أن يقرأ القرآن في حضن زوجته وهي حائض؟ طبعا يعني بما أنه لا يصيب القرآن أي نجاسة فلا مانع، يعني هذا لا مانع في ذلك، لأنه ليس هناك مثلا تنجيس للقرآن أو إهانة للقرآن، والمرأة إذا كانت حائض ليس معنى ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يكون قريبا منها أو يكون بجانبها أو أن يمسها بيده أو يمسها بجسمه، لا، ليس معنى ذلك. ففي حد ذاته جائز، غاية ما في الباب أن هل هذا لائق برسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني الآن لو قيل لك إن فلان إذا زوجته حائض يكون في حضنها ويقرأ القرآن، يعني ما دور مكان، ما وجد مكانا إلا هذا المكان حتى يقرأ القرآن. الإنسان لما يتوجه إلى قراءة القرآن إنما يمارس عبادة، والأولى إجلالا لكتاب الله العزيز أن يكون في وضع لائق، يعني لائق بالقرآن، بإجلال القرآن. مثلا الإنسان لما يقرأ القرآن وهو منبطح كمثال، هذا جائز لكن لا يتناسب، لا يتلائم مع إجلال القرآن. لذلك الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يكون على طهارة، يلبس ملابس نظيفة، يجعل القرآن في على مثلا مكان يليق بالقرآن، مثلا لا يجعله على الأرض، يجعله على هذا الخشب الذي يوضع عليه القرآن مثلا، أو يمسك القرآن بيديه بكلتا يديه ويكون متجها إلى القبلة ويكون في حالة، وأثناء قراءته لكتاب الله يكون مجلا ومعظما لكتاب الله العزيز. أما أنه يكون منبطح أو يكون في حضن زوجته سواء كانت حائض أو غير حائض، هذا يعني لا يكون فيه إجلال لكتاب الله ولا يناسب قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك الإنكار من هذه الناحية. هنا سؤال آخر وهو الثابت عندنا أن عائشة تزوجت وهي ثيب وابنة 18 عاما، على ماذا استند علماؤنا في فتواهم بتزويج الصغيرة أي التي دون سن البلوغ؟ يعني هذا سؤالين. أولا بالنسبة إلى عائشة، هذه مسألة تاريخية، لا أنها ثابت عندنا، هذه حسب بعض يعني تحقيقات بعض الفضلاء أن عائشة كانت مخطوبة أو كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت كبيرة في السن، يعني ما كانت صغيرة كما هي دائما تشيد بنفسها عائشة في كثير من الأحوال. ولذلك صارت الصورة التي عند كثير من الناس هذه الصورة التي تنقلها عائشة إلى الناس. هناك كتاب الآن لا يحضرني اسمه إلى الشيخ نجاح الطائي لا بأس به في هذا الموضوع حول عائشة، ويذكر الأدلة والمستندات، يعني المستند أن عائشة كانت كبيرة في السن وما كانت صغيرة لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. بالإضافة إلى ذلك أن هناك يعني هذا يحتاج أن شخص يتكلم موضوع يعني محاضرة كاملة في إثبات أن عائشة ما كانت صغيرة بل كانت كبيرة، ولعله نوفق في محاضرة إن شاء الله تأتي. أما بالنسبة إلى تزويج الصغيرة، طبعا هناك أحاديث، هذه محل اتفاق بيننا وبين أهل السنة أنه يجوز للرجل أن يتزوج الصغيرة، غاية ما في الباب أن الصغيرة المراد بالصغيرة هي التي دون سن البلوغ، يعني دون 9 سنوات. تزويج الصغيرة إذا كان دون 9 لابد أن يكون بإذن الولي، الولي هو الذي يزوجها، والولي لا يجوز له أن يزوجها إلا إذا كان الزواج من صالحها، إذا كان هذا يصب في مصلحتها، أما إذا كان يضرها فلا يجوز ذلك. يا أخي في الإسلام، طيب أن تطعن في زوجة النبي أليس الطعن في النبي نفسه ولما يمر على زوجاته لا يصور هم الجنس بل يبين اهتمامه بزوجاته؟ لا. أولا أخي العزيز، نحن نطعن في زوجة النبي، نحن ننقل حديث من كتبكم، يعني ما نقلنا نحن أشياء، نحن كلامنا أخي العزيز أنه هذا الكاتب يقول أن الشيعة يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله وجاء بحديث. نحن قلنا أنه هناك أحاديث كثيرة في كتب أهل السنة فيها طعن عظيم في رسول الله. أحد هذه الأحاديث أن عائشة تنقل أنه كانت تفرك المني من ثياب رسول الله ويصلي فيه وغير ذلك. نحن ما تكلم، ما تعرضنا إلى عائشة حتى تقول نحن نطعن في زوجة النبي. ثم ماذا طعننا في زوجة، ماذا قلنا؟ يعني عائشة التي هي نقلت عن نفسها وفي كتبكم من المخازي العظيمة، يعني أنتم الذين تطعنون في عائشة إذا تنقلون. يعني الآن لو شخص قال لك عن زوجته أنها تفرك المني من ثيابه وأنت تنقله إلى الناس، أليس هذا طعن في زوجة هذا الشخص الناقل لك؟ ثم يعني المخازي التي في كتبكم التي هي منسوبة إلى عائشة، مخازي عظيمة أنت لا تقبل أن تنسب إلى زوجتك، فكيف تقبل أن تنسب إلى زوجة رسول الله؟ جماعة يأتون إلى عائشة يقولون لها نريد أن نسألك عن الغسل، مضمون يسألون عن الغسل، تقول الآن أنا أغتسل قدامكم، تجعل ملاءة وتروح هناك وتغتسل قدامهم من خلف الملاءة، هذا كلام؟ يعني هذا أنت تقبله لزوجتك؟ هذا لا تعتبرونه طعن في زوجة النبي أن ينقل أمثال هذه الأحاديث عنها؟ أن عائشة كان يمص النبي لسانها وهو صائم، مخازي كثيرة. أنا أتعجب أنت كيف، يعني كيف تنسب إلى الشيعة أنهم يطعنون في زوجة النبي؟ الشيعة ماذا قالوا؟ بالعكس الشيعة يبرئون عائشة من أمثال هذه الأمور التي في كتبكم. نحن الخلاف بيننا وبين عائشة ليس في هذه القضايا، نحن ننزه عائشة عن كل فحش، وأنتم في يعني حديثكم تنسب إليها الفحش العظيم، ثم تأتي تقول أن تطعن في زوجتنا. من طعننا؟ ماذا قلنا؟ قل لي ماذا قلت حتى تقول أننا طعننا. ثم أن النبي يطوف بزوجاته في ليلة واحدة، يعني لا يهتم بهم إلا في الليل ويطوف بهن في ليلة واحدة مثلا، هذا هو مقدار الاهتمام، بارك الله فيه. يعني أنت وجه الحديث بتوجيه آخر، أما هذا التوجيه مع الأسف توجيه فاشل. سؤال آخر، هل المعايير العلمية متبعة فعلا في نقد البخاري وأنه لا يتأثر بالصراع الطائفي؟ طبعا لا شك أنه عندما نريد أن ننقد كتاب البخاري لابد أن يكون النقد علميا لا طائفيا. البخاري لما ألف هذا الكتاب أنا ما يمكن أطعن فيه مثلا بطعن أنه كمثال أنه ما ذكر العقائد الحقة التي أنا أعتقد بها، لا، هذا ليس طعنا علميا، لأن البخاري سني فينقل الأحاديث السنية. نعم أنا أطعن فيه أساسا البخاري ما كمل صحيح، مات قبل أن يتم، ولذلك في فراغات، كانت فراغات كثيرة، جاء ناس من بعده ورتبوا أضافوا هذا لذاك وملأوا هذه الفراغات ونسبوها إلى البخاري. فهذا الصحيح الذي الآن يتشدق به بعضهم صحيح البخاري هذا عبثت به الأيدي، وهذا نحن ننقله من كتب أهل السنة. هناك نسخة واحدة إلى الفربري، هو الذي نسخة الفربري الذي هو من تلامذة البخاري، نقل يعني جاء بعضهم ونقل من هذه النسخة، يعني كتبت نسخ متعددة كل نسخة تختلف عن النسخة الأخرى، فأين هو الصحيح؟ فثم البخاري فيه يعني الآن يعني يؤيد هذا الكلام، أن تجد عنوان لكن الأحاديث التي تحته أصلا بعيدة أجنبية عنه، أجنبية عن ذلك العنوان. والنقود لصحيح البخاري لابد أن تكون علمية بمعايير علمية لا بمعايير طائفية، ونحن بغض النظر عن كونه كتاب كتبه شخص مثلا من أهل السنة، لكن عندما نتكلم إنما نتكلم في الأمور التي يعني المؤاخذات التي تؤاخذ على الكتاب، وليس الشيعة فقط هم الذين انتقدوا صحيح البخاري، هناك أيضا من أهل السنة من المتأخرين. الألباني ضعف جملة من أحاديث البخاري، يعني لما الإنسان يأتي إلى صحيح البخاري وينظر إليه بالمعايير العلمية لابد أن يقول بأن هناك بعض الأحاديث ضعيفة، ولذلك الألباني قال بذلك. سؤال: ما جوابكم على شبهات المخالفين في أن الأنبياء غير معصومين وخاصة موسى وهارون، إذ أمسك بلحيته وشعر رأسه غضبا، وهذا يدل على عدم العصمة، وعند موسى لأنه مذنب أصبح ظهيرا للمجرمين وقتل نفسا بغير حق، وما هو دليل الشيعة من القرآن الكريم على أن النبي أوصى أو واجب عليه أن يوصي؟ طبعا بالنسبة إلى موسى عليه السلام، صحيح هذا ورد أنه يا أخي لا تمسك بلحيتي، لا تأخذ برأسي ولا تمسك بلحيتي، فصحيح هذا صنعه موسى، ولكن هنا الكلام أنه نحن نقول أن هذا ليس ذنبا بالنسبة إلى موسى، ما صدر منه، إنما هو خلاف الأولى، لا أنه ذنب مسك لحية الأخ. الآن أنا لو مسكت لحية أخي مثلا حتى لو كنت غاضبا، لعله بالنسبة إلى أخي لا يلومني لما يجدني في حالة من الغيظ، ويعلم بملابسات القضية ويعلم أن هذا لله. أو لعل موسى عليه السلام إنما فعل ذلك لا أنه غاضب من هارون عليه السلام، ولكن أراد أن يظهر إلى قومه مقدار غضبه، ولذلك بدأ بأخيه من أجل، لا يعني أنه ليس خطأ في حق هارون إذا كان هو يريد أن يظهر أمرا عظيما، وهارون يعلم بذلك، هارون يعلم بذلك وهو راض بذلك. فلذلك لابد كل فعل من أفعال الأنبياء لابد أن نوجد له التوجيه. مع الأسف الشديد أنت تقول إن أهل السنة يقولون أن يعني الأنبياء غير معصومين، لذلك مباشرة لما يجدون هذه الآية مباشرة يغلطون موسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم. لكن تعال إلى حديث في كتب أهل السنة فيه ظاهرا تغليط إلى عمر أو إلى أبي بكر مثلا أو إلى عائشة، تجد أنهم يوجدون التأويلات ويوجدون المحامل، لعله أراد كذا لعله أراد كذا. حتى في مثلا رزية الخميس لما النبي صلى الله عليه وآله قال هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، فقال عمر إن النبي ليهجر أو قد غلبه الوجع، لا فرق، اللفظين دلالتهما واحدة، فغضب النبي بعد ذلك وقال اخرجوا قوموا عني. مع ذلك يصوبون عمر، هذا من دلائل فقه عمر. ولو كان علم النبي، يعني النبي التفت إلى أن ما قاله عمر هو الصحيح، كيف حسبنا كتاب الله والصحيح؟ يعني النبي يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. زين أين السنة؟ السنة محقت بس الكتاب، هذا كلام. ثم نقول إن عمر أصاب، تجد القوم لا يخطئون عمر ويخطئون موسى، لا يخطئون أبا بكر ويخطئون إبراهيم، ويخطئون الأنبياء، كل الأنبياء يخطئونهم. النبي لابد أن يصان. نحن نخطئ أفهاما، نحن ما فهمنا الآية، أنا أخطئ فهمي ولا أخطئ النبي، أنا أوجد للنبي المحامل الصحيحة التي تخرجه عن أن يكون قد أخطأ. أما أنه مباشرة إذا كان إنسان آخر، إنسان عادي صحابي، أنا أبرئه، وإذا كان نبي بسرعة أغلطه، هذا ليس صحيح. ثم قلت ما هو الدليل الشيعة من القرآن الكريم على أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى أو واجب عليه أن يوصي، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول إن ترك خيرا الوصية للوالدين. إذا كان ترك شيء بسيط، يعني أنت إذا تركت متاع، إذا تركت شيئا يعني مالا، الله أمرك بالوصية، فكيف بالأمة التي تحتاج إلى أن يجعل عليها هاديا مرشدا حاكما، الذي يقول إن النبي ما خلافه، يقول إن النبي خالف جميع العقلاء من لدن آدم إلى يوم القيامة، لأن الآن جميع العقلاء في جميع أنحاء الدنيا لابد الحاكم يخلي له نائب، يخلي له ولي عهد، حتى لا تترك المملكة بعد موته فوضى، إلا النبي. لماذا؟ مع أن الصحابة كما يقول هؤلاء هم نخبة الخلق، لماذا لم يقل النبي أنه الخليفة فلان؟ طبعا المفروض أن الصحابة يقبلون، يرضون، يسمعون كلام النبي، يعلمون أنه هو الأصح. فما هو السبب أنه ترك الخليفة الحق؟ زين إذا أنتم تقولون أبو بكر، لماذا لم يقل أبو بكر هو الخليفة من بعدي، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وكفى الأمة هذه المهاترات والخلافات والنزاعات وغير ذلك؟ الصحابة المفروض أنهم أول من يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله. أبو بكر وعمر برر أنهما لماذا ترشح أبو بكر وقبل الخلافة، قال خشيت الفتنة، إذا كان الصحابة تحدث بينهم فتنة، بحيث أن أبا بكر وعمر ما تمهل لدفن النبي، خوف الفتنة، يعني كأن الفتنة في الصحابة متربصة تريد أدنى فرصة، فكيف يكونون هم خير القرون كما يزعم هؤلاء؟ الآن يموت حاكم في بلاد، وبعد مدة يرشح حاكم، يعني بعد مدة يرشح حاكم، يعني مثلا صار في الكويت، مثلا صار في الكويت أنه لما توفي حاكم الكويت وولي العهد مريض، فبقيت الدولة بدون حاكم إلى فترة حتى انتخب الحاكم الأمير الحالي، وما حصلت فتنة، مع أنه يعني الأمر كان صار طبيعي ومشى أمور طبيعية، ومضت أيام مدة والدولة تسير على يعني أمورها الطبيعية وما حصلت فتنة، فكيف تحصل الفتنة وفي دولة رؤوسها وأقطابها وأصحاب الكلمة النافذة فيها هم خير القرون؟ هذا الذي لا تفسير له عند القوم. تفضل أخي العزيز السيد موسى، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
السلام عليكم، حياكم الله شيخنا الفاضل وأحسنتم. أخونا المنهج تفضل، أي أخ عنده سؤال جناب الشيخ اللي يرفع إيده، تفضل أخونا المنهج.
السلام عليكم. من خلال الأحاديث المذكورة في المحاضرة وهي واقع يعني جزء منها تبين أن عند أهل السنة شخصيتين لمحمد صلى الله عليه وآله. شخصية محمد البشر الذي قد يسب ويلعن وتقع منه التجاوزات والأمور المخالفة للمروءة، وأيضا عندهم الشخصية الثانية وهي محمد النبي، وهي خاصة بالدعوة والوحي والجهاد في سبيل الله. يعني الآن هذه يعني هم يعني معترفين بهذه، مو تحليل شخصي، لا هم يقولون هناك عصمة في التبليغ ولا عصمة في حياتك كبشر، يعني أن هناك شخصيتين، يعني مو تحليل شخصي مني. يعني الآن أبغى أعرف هم كيف يفرقون يعني بين الحياة الشخصية لرسول الله وبين سنة رسول الله، لأن السنة يعني هي أفعال النبي وأقواله وتقريراته. طيب هو لما يقول قول أو يفعل فعل أو يقر بأمر، هل هو يقر به كبشر كإنسان له رغباته بحيث أنه يحب الأمر الفلاني ويبغض الأمر الفلاني لأنه بشر، أو لا والله هو يحب الأمر الفلاني لأنه محبب إلى الله ولأنه مستحب، ويكره الأمر الفلاني لأنه مكروه إلى الله؟ يعني ما هي الضابطة عندهم لميزون بين هذا تصرف محمد كبشر وهذا تصرف محمد كنبي؟ يعني بغض النظر العصمة يعني كنت مسأل عنه، لكن يعني تجنبا للتطويل، ولأن يعني الموضوع يعني تم تناوله في المشاركة السابقة، يعني أنا أريد أختصر السؤال في هذه، فأتفضل لكم معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا مأزق عظيم لا يمكن الفرار منه، لأنه كيف أنا أميز بين الذي صدر من النبي بنحو التشريع؟ صح في بعض الأشياء تميز، لما يقول صلوا صلاة الظهر 4 ركعات مثلا، هذا ممكن أن نقول فيه، على أن حتى هذا يمكن التشكيك فيه أيضا. لماذا؟ لأنه لما يقول صلوا صلاة الظهر 4 ركعات، نقول لعل تكلم بهذا لا بنحو أنه مشرع، بنحو أنه بشر، يعني ما بين الآن. يعني لو كان تصير حالة على النبي، يعني حالة معينة تبين أن النبي صلى الله عليه وآله الآن صار مشرع، تغير، صار مثلا بلون آخر، مثلا خرج منه نور، مثلا أو يقف في مكان معين، يقول إذا أنا وقفت في المكان المعين يعني هذا تشريع، إذا مو في هالمكان مو تشريع، وهكذا. لا يوجد شيء في الأحاديث هكذا. السنة هي فعل النبي، قول النبي، فعل النبي، تقريره، فكل أفعال النبي سنة. النبي هو مشرع، في كل حركاته تشريع، كل سكناته تشريع، فعلى هذا الأساس لابد أن يكون معصوما في كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. لا يوجد يعني مفر، هذا مأزق لا خروج منه. كل من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في التشريع فقط يلزمه هذا الإشكال الذي ذكرته أخي العزيز المنهجي، ولا يمكن الإنسان زين كيف أنا ما يقول لي هذا تشريع خذوه، أو هذا ليس بتشريع لا تأخذوا به. لا يقول النبي هكذا. وكما قلت حتى التشريع أيضا مع ذلك يمكن التشكيك فيه بهذا السبب. ثم لما نلاحظ أنه النبي معصوم في التشريع، نلاحظ أنه حتى في التشريع أيضا عندهم غير معصوم. بالنسبة إلى الأحاديث أن النبي حتى في التشريع غير معصوم، يأتي كما يرون ويصلي صلاة الظهر 2 ركعات. لذلك قال بعضهم أنسيت أم قصرت الصلاة، يعني هل تغير، هل صار تشريع آخر أو هذا نسيان؟ زين هذا صلاة. الآن النبي صلى الله عليه وآله فعل هذا الشيء، صلى الظهر 2 ركعات، شكوا هذا تشريع، يعني خلاص تبدل صار نسخ من 4 ركعات أو إلى 2 ركعات، أو أنه لا نسي. زين إذا كان في الصلاة نسي، يمكن أيضا في غير الصلاة ينسى. فإذا ما هو الضامن، ما هو المؤمن إلى أنه لا يتحقق منه نسيان في غير الصلاة؟ لما يقول لنا كلام يمكن ناسي، يمكن مشتبه، يمكن أخطأ، فهذا يعني كما قلت يعني مسألة أنه يكون له شخصيتين، شخصية معصوم وشخصية لا، إنسان عادي بل أقل من العادي. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من أن نعتقد في رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك. بهذا القدر إخواني وأخواتي أكتفي، وإن شاء الله ألتقي بكم في يوم الاثنين مساء الساعة 10 في محاضرة جديدة من محاضراتنا حول الرد على كتاب لله ثم للتاريخ. وحتى ذلك الوقت أستودعكم الله وأسألكم الدعاء، وفي أمان الله، وتصبحون على خير، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.